الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله في أحداث غزوة الأحزاب عن الإمام الزهري رحمة الله عليه قال: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من روما بين الجرف وزغابة في 10,000 من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنان وأهل تهامة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد حتى نزلت بذنب نقمة إلى جانب أحد. قبل ما أستمر بالحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة وأذكركم بها. ذكرنا في خطب سبقت أن سبب غزوة الأحزاب أن سيد بني النضير، وهو اليهودي، بنو النضير هم قبيلة من اليهود كانوا يسكنون في المدينة بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فغدروا بالعهد، كان بينهم بين النبي عليه الصلاة والسلام عهود، غدروا بها ونقضوا العهود، فأجلاهم النبي من المدينة عليه الصلاة والسلام. زعيمهم حيي بن أخطب مرضي بهذه النتيجة، فصار يعمل على تأليب القبائل العربية للقضاء على الإسلام والمسلمين، فاستطاع بمكره أن يجمع قبائل العربية، قريش أكبر قبائل العرب وغطفان وغيرها من الأحابيش والحلفاء، جمعهم حوالي 10,000 مقاتل، استطاع أن يجمعهم ويأتوا إلى المدينة ليستأصلوا شأفة المسلمين منها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بمسيرهم استشار أصحابه، فقرروا في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة أن يبنوا خندقا، يعني هذا الخندق يمنع دخول الخيل بسهولة إلى المدينة. الجهات الأخرى كانت شبه محصنة بالحصون والجبال، أما الجهة كانت مكشوفة، فأمر النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام بالعمل بالخندق. عمل الخندق تقريبا الحفر استمر حوالي شهر كامل، تعب فيه المسلمون، ما إن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من حفر الخندق حتى بدأت القبائل العربية، الجيوش العربية تأتي لمحاصرة المدينة. نزلت قريش في يسموه بين الجرف وزغابة، يعني منطقة يعني قرب الآن موقع الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وجاءت غطفان من جهة إلى جانبها الشرقية الشمالية، كان عددهم حوالي 10,000 مقاتل. انتهى بناء الخندق، بدأت القبائل العربية الجيوش تأتي لمحاصرة المدينة. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ نتابع الرواية. يقول الزهري: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في 3,000 من المسلمين، فضرب عسكره هنالك وجعل الخندق بينه وبين القوم. النبي عليه الصلاة والسلام صحيح أمن الخندق خارج المدينة، خارج المدينة، ولكن لم يترك الأمر هكذا، إنما لما سمع أن وصلت الجيوش العربية، قبائل العربية إلى المدينة أو إلى وراء الخندق، خرج ب3,000 من المقاتلين المسلمين وعسكروا قبيل الخندق. جبل سلع معروف من بداية ما يسمى اليوم بشارع سلطانة في المدينة، بداية شارع سلطانة، هذا يسموه جبل سلع، هنا عسكر النبي عليه الصلاة والسلام، فصار الخندق بينه وبين المشركين، حتى إذا أرادوا أن يجتازوا الخندق ما يفوتوا على داخل المدينة، هناك يبدأ الدفاع أو قتالهم في داخل المدينة في خوف، ممكن الناس تخاف تجبن، لذلك خرج إليهم على حدود المدينة، ثم أمر بالنساء والذراري أن توضع في الأطام أي في الحصون، كان في أماكن محصنة في المدينة، فوصى عليه الصلاة والسلام من داخل المدينة، أمر عليها أحد الصحابة وصى أن النساء والأطفال تكون في الحصون، ما يروحوا بالليل يشهدوا أو يتنزهوا. نتابع الرواية. يقول الزهري: وخرج عدو الله حيي بن أخطب حتى أتى كعب ابن أسد القرزي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم، وكان قد عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وودعه على قومه. ماذا جرى الآن بعد ما وصلت القبائل العربية إلى محاصرة المدينة، صاروا خلف الخندق، حيي بن أخطب هذا اليهودي الماكر ما اكتفى بذلك، في سمن الجهة الأخرى من المدينة باقي قبيلة يهودية وحيدة تعيش في جوار المسلمين، كانت أيضا عاملة عهد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، هالقبيلة اسمها قبيلة بني قريظة، وكان المقاتلون فيها عدد لا بأس به حوالي 800 مقاتل. فحيي بن أخطب النضري اللي قلب القبائل على المسلمين ما اكتفى بجيب 10,000 عربي، أيضا ذهب إلى كعب ابن أسد رئيس وزعيم بني قريظة من اليهود، يريد أن يغريهم بنكس العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحاصر النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون يحاصرون، فبيصير من الجهة الشرقية الشمالية قريش وغطفان، ومن الجهة الغربية من اليهود من بني قريظة اللي لازالوا يسكنون في المدينة. لذلك يقول الزهري: فذهب خرج عدو الله حيي بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد صاحب بني قريظة صاحب عقد بني قريظة وعهدهم، وكان قد وادع رسول الله عليه الصلاة والسلام وعاهده. طيب شو كان العهد بين هذا القبيل من اليهود قبيلة بني قريظة وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان في عهد ما يسمى معاهدة اليوم دفاع مشترك، يعني يقول عليه الصلاة والسلام أعمل معاهدة بينه وبين اليهود، أي أحد يغزو المدينة من الخارج مين ما يكون كل سكان المدينة مكلفون بالدفاع عنها سواء المسلمين ولا اليهود، مش بيكونوا صف واحد وكيد واحد، لا، بس اليهود يدافعون عن المدينة من جهتهم والمسلمون يدافعون عنها من جهتهم. هذه كانت المعاهدة. لذلك جاء حيي بن أخطب يريد أن يغري كعب بن أسد بنقض المعاهدة، ما بس أنه ما يدافع عن المدينة ويترك القبائل العربية تغزوها، ما بس هيك، حتى يقف ضد النبي عليه الصلاة والسلام ويقاتل مع قريش ضد المسلمين. ماذا جرى؟ يقول الزهري: فلما سمع كعب بن أسد بحيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه. كعب بن أسد رجل فطن، فهمين أنه حيي بن أخطب خسر، عمل مغامرة ضد النبي عليه الصلاة والسلام حاول قتله، فلما فشل وكشف الله مخططة النبي طرده من المدينة. كعب بن أسد لسه موجود في المدينة، قال له شو دي المشاكل، النبي عليه السلام ما غدر ولا عمل معي شيء غلط، ليش أنا لا ور جماعتي؟ فحيي بهم ويتورط كعب بن أسد، ليش؟ قال له ما احنا صرنا برا يصير معنا برا، وإذا انتصر انتصرنا، لو انتصر انتصرنا معه، وإذا أكل قتل أكلنا نحن أكلناها قبله. كعب فهم فما بده يستقبل اليهودي أبدا، ما بده يستقبله، أغلق دونه باب حصنه لما يبلش يوسوس له، فاستأذن عليه حيي فأبى أن يفتح له، دق الباب، باب الحصن كانت حصون لها باب مثل الدور، فقال له افتح لي الباب، قال له لا، فناداه من خلف الحصن قال له ويحك يا كعب، ويحك يا كعب افتح لي، فماذا يقول له؟ قال ويحك يا حيي إنك امرؤ مشؤوم، يا رجل شؤم، وإني قد عاهدت محمدا صلى الله عليه وسلم فلست بناقض ما بيني وبينه، وإني لم أرى منه إلا وفاء وصدقا. قال له روح ما بدي افتح لك، قال له أنا متفق عامل عهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وما لقينا منه إلا البر والصدق،
ما بدي ينقض العهد، خليك برا، روح مع قريش.
فقال له حيي، قال ويحك يا كعب، افتح لي أكلمك. فقال له كعب ما أنا بفاعل. فماذا قال له حيي؟ قال له إن أغلبت دوني إلا عن جشيشتك حتى لا آكل معك، حتى لا آكل منها معك. ما معنى هالكلام؟ هنا حيي لما شاف إنه كعب بن أسد مده حتى يستقبله ولا يسمع منه، فقال كلمة غيظت الرجل وأغضبت الرجل. قال له أنت مش إنه ما بدك تفتح لي مشان تسمع حديثي، تسمع كلامي، بس أنت عندك أكل طيب الظهر اسمه الجشيشة، يعني أكل من البر، يعني عندك طعام طيب ما بدك تعزمني عليه من شأنك عم تعمل حجة. كلام طبعا يغضب ويستفز. يقول الزهري فأحفظ الرجل ففتح له. هديك خوف ما يتهم بالبخل، انه انا مشان اكلي ما بدي فوتك، ما بدي فوتك، ما بدي وسواسك توسوس لي، بس مشان الاكل ما انا مشكلة. فتح له الباب، فضل، قال له تفضل. فدخل حيي، ماذا قال؟ قال ويحك يا كعب، لقد جئتك بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتها بمجمع الأسيال من روما، وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتها بذنب نقمة إلى جانب أحد، وقد عاهدوني وواعدوني ألا ينصرفوا من هنا حتى يستأصلوا محمدا ومن معه عليه الصلاة والسلام. شو عم بيقول له؟ عم بيقول له ليش ما تفتح لي؟ أنا جئتك الآن بعز الدهر، جئتك ببحر طام، أي رجال مثل البحر، لا بحر من الرجال، قريش سادتها وقادتها كلهم اجوا، وغطفان واجتمعوا حول المدينة وعطين عهد إلي إنه ما بينصرفوا حتى يقضوا على كل المسلمين، ما بيتركوا مسلم واحد. شو ده تمنى؟ فأنت كساب المعركة معهم، بس تدخل حليفة معهم ببين مصر لك ولاهم. فماذا أجابه كعب؟ كان رجلا عاقلا. قال له ويحك يا حيي، والله لقد جئتني بذل الدهر وبجهان قد هراق ماءه فهو يبرق ويرعد وليس فيه شيء. قال يا كعب، قال يا حيي دعني وهذا الرجل فوالله لم أرى منه إلا وفاء وصدقا. ماذا يقول كعب يجيب حيي؟ قال له أنت جيتني بعز الدهر، قال له جيتني بذل الدهر، جيتني بناس صحيح عدد كبير بس ما بيطلع منهم شيء، مثل سحابة جهام قد هرق ماء، مثل سحابة ماشي بس ما فيها مي، ترعد وتبرق بس ما في شيء. قال له ناس بس ما بيقتلوا، عدد فاضي. قال له بكرة بيعيطوا شوي، بيصرخوا شوي، وبيروحوا على بلادهم، لما يضيق الوقت بيروحوا على بلادهم، بتركوني لوحدي اكل قتله، انا بجوار النبي عليه الصلاه والسلام. فيقول الزهري فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروه والغارب حتى سمح له، ولكن بعد ان اعطاه عهد الله وميثاقه ان قريشا وغطفان اذا انصرفوا ولم يصيبوا محمدا ان يدخل معه في حصنه فيصيبه ما اصابه. كان كعب بن أسد خايف إنه يا أخي جبت لي القبيلة العربية بدها تهجم مع على المدينة، طيب إذا كان فشلوا ورجعوا عمل مكة وعلى نجد أنا شو بيصير فيني؟ أنا الوحدي باكلها. فقال له يا أخي أنا بعطيك عهد إنه إذا انصرفوا ولم يقتلوا المسلمين ولم يقضوا على النبي عليه الصلاة والسلام أنا مصيري مع مصيري، بدخل معك على الحصن واللي بيصيبك بيصيبني، يعني حتى يطمئن. فسمح له، قال له طيب خلاص لح أنقض العهد. فنقض العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا جرى بعدها؟ طبعا لما انتقض العهد صارت الناس تحكي، ناس أحداث خطيرة، العدو بالخارج، الناس تتناقل الأخبار. يقول الزهري فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وصلت الأخبار، وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
بس النبي ما بيستعجل عليه الصلاة والسلام، لو المسلمين دي بيستعجلوا عليهم نتأكد. فبعث سعد بن معاذ وهو سيد الأوس، وسعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، معهم عبد الله بن رواح وخوات بن جبير، وقال لهم انطلقوا إلى هؤلاء حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا. جاب جماعة من أسياد الأنصار، زعماء الأنصار، ناس جايين رجال، اللي بتروحوا على بني قريظة بتقعدوا معهم تشوفوا مظبوط الخبر اللي بلغنا إن قدوا العاد ولا لا. بس ماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ كلمة مهمة، قال لهم فإن كان حقا، يعني فعلا نقضوا العهد، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كان على الوفاء فاجهروا به للناس. ما معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لهم بتروحوا يا جماعة على بني قريظة بتقعدوا معهم تتأكدوا مظبوط أنه نقضوا العهد ولا لا، وبترجعوا تخبروني. بس إذا كانوا نقضوا العهد ما تعمل إزاء في قدام كل المسلمين، تجي بالعلن تقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نقضوا العهد. فمسلمين يمكن ضعاف، في ناس ضعاف ممكن تخاف تهرب تنفتن جبل، الحنوا لي لحنا إن كان حقا أي كلام مظبوط نقضوا العهد، الحنوا لي لحنا أي اللي كلام فيه تورية بفهم منه نقض العهد بس ما يكون صريح، حتى لا تفتوا في أعضاد الناس، حتى الناس ما تخاف، وإن كانوا على الوفاء. أما إذا كانوا لا السن على العهد ما بدهم يغدروا فينا فاجهروا به للناس، حبر كل الناس علنا قول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام جئنا الآن من بني قريظة وهم على العهد بيقوموا قدام كل الناس تقولوا. فذهب سعد وسعد والوفد إلى بني قريظة، يقول الزهري فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم، ما بس كانوا ناقضين للعهد، كانوا قاعدين حتى عم يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول حتى نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا من محمد؟ لا عهد بيننا وبينه. يقول الزهري فشاتمهم سعد بن معاذ وكان رجلا فيه حدة، ما صبر سعد بن معاذ، بلش يسبهم في عقر دارهم، رسول تعرضوا للنبي عليه الصلاة والسلام، بلش يسبهم في عقر دارهم. فماذا قال له سعد بن عبادة؟ قال له دعك منهم يا سعد، دعك عنهم يا سعد، فإن ما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. قال له ما تسبهم ولا شيء، ما تسبهم ولا شيء، اللي عملوه فينا نقضوا العهد بيستحقوا عليه الموت والقتل، هذا أكثر من مجرد أنه سبوا المسلمين وسبوا الإسلام وسبوا النبي عليه الصلاة والسلام، صار الآن بيننا وبينهم ما في إلا القتل، ما بيننا وبينهم أربى أي أشد من المشاتمة. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قالوا له أمام الناس؟ قالوا يا رسول الله عضل والقارة، قالوا له عضل والقارة، فهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه غدروا. كيف فهم؟ عضل والقارة هما قبيلتان عربيتان أو أحيان من العرب غدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، جاءوا وقالوا يا رسول الله عنا من سنين نتعلم ديننا، بعد معنا كام واحد، بعد معنا ستة من الصحابة يعلمون دين، فأجوا كذابين طلعوا روحوا بيعوهم لقريش وأخذوا حقهم، غدروا. فلما قالوا يا رسول الله عضل والقارة أي إن بني قريظة غدروا كما غدرت قبيلة عضل والقارة، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ يقول الزهري فقال الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين، أبشروا يا معشر المسلمين. أقف عند هذا القدر من رواية في الإسلام وفيها فوائد كثيرة، بس الوقت ضيق لذلك أختصر قد ما فيني من الفوائد. من الفائدة الأولى النبي يعلمنا عليه الصلاة والسلام إذا في أخبار خطيرة قد تضعف الهمم ما بيجوز نقلها، لذلك الناس اللي على الواتساب بينقلوا كل شيء خبر لو كان صحيحا، إذا كان في فتنة أو صد عن سبيل الله أو تضعيف الإيمان ما تنقلوا. يقول تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله كان ينكر على بعض المسلمين اللي بس شغلتنا الأخبار بدون ما ينتبه، قالوا إذا جاء أمر خاصة في هزيمة أو حرب أو كذا ما بتنقل أي خبر، ترجع إلى المسؤول عند علاك، هو بيقرر هالخبر يجوز نقله ولا ما يجوز، يجوز نشره ولا ما يجوز نشره. هذه تعلمنا الآن من هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام الحنوا للحمان ولا تفتوا في أعضاد الناس. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية بالحديث، انظر إلى مدى ثقة النبي عليه الصلاة والسلام بربه وبوعد الله عز وجل. واحد منا مثلا اجتوا الاخبار كل العالم علينا، قريش وغطفان واليهود من وراء من قدامه من وراء، يقول تعالى اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صار في رعب، صار في خوف. شو كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ طمأنينة، قال الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين، بشرهم بالنصر، الله وعده بالنصر، وعده كنوز كسرى وقيصر، وعد الله لا يتخلف. بس بدك مين يثق بالوعد، بدك قلوب تؤمن، مش حكي، مش حكي، قلوب تؤمن. قال الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أنه نطلع اليوم على واقعنا يا أخي الإسلام، ننظر واقعنا اللي نعيش فيه، نشوف اليوم عندنا شيء من الشبه بواقع النبي عليه الصلاة والسلام من أي جهة. أنه اليوم فعلا مثل ما اجتمعت الأحزاب على المسلمين في المدينة، اليوم اجتمعت أمم الأرض على المسلمين في كل مكان. اليوم نحن المسلمون يواجهون ومن كان، يعني الناس اليوم استضعفوا المسلمين، يعني اللي له سأر الآن على المسلمين قديما الآن عم بنفذوا. تصور مثلا الصين كان حقوقها على المسلمين بس في حقوق إنسان ما قالوا أن بيعملوا شيء، الآن لا، عم يفزعوا بالمسلمين ويمنعوهم من الصلاة وإعلان الإسلام ويأخذونهم إلى السجون قسرا. الهند كان في منطقة متنازع عليها بين كشمير وبين باكستان، بين باكستان والهند اسمها كشمير، قولون للباكستانيين هيدي لقلنا بدنا نفوت نزل المسلمين ونقتلون، ما حدا عم يحكي علاج بالله، قال فيه المسلمين ما بقى لهم قوة، ضعفاء، صار هل متمكن منهم. الصليبيون حدث ولا حرج، الصهاينة حدث ولا حرج، الفرس ماذا يفعلون بالمسلمين حدث ولا حرج، أعداء الأمة كسر كلهم تكالبوا على المسلمين، ما بقى في هلبة لنا للأسف مثل ما تكالب الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام. بس شو الفرق يا أسلام بين واقعنا وبين واقع النبي عليه الصلاة والسلام؟ في فرق خطير، في فرق خطير. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب كان المسلمون مجتمعين على قائد واحد، على قيادة واحدة، بكلمة واحدة، صف واحد، عم يواجهوا الأعداء، نصرهم الله. اليوم نحن المصيبة عندها مصيبة كبيرة، المصيبة أن أعداءنا كثرا، أن أعداءنا كثر، ولكن ما بس أنه ما عم نواجههم بصف واحد وكلهم متفرقة، يا ريت بس أنه صفنا متفرق وعم نواجه شوي شوي على أدنى، يا ريت. للأسف صرنا أوزاعا، يستخدمنا أعداؤنا كأدوات يقاتلون بنا بعضنا بعضا. شوف الحال اللي وصل إليه المسلمون بجهلهم، بتوضح هذه القضية لأنها قضية خطيرة، لأن أخطر مشروع على الأمة الإسلامية يهاجم الأمة ويريد يستأصل شأفة الإسلام والمسلمين المشروع الصليبي تمثل أمريكا وأوروبا وروسيا، والمشروع الصهيوني يهود بفلسطين، والمشروع الفارسي إيران وحلفائها. هل أكبر أخطر مشاريع على الأمة؟ طيب الأمة المفروض طيب يا أخي كثر الأعداء، ليش العام؟ الله تعالى قال استعينوا بالله واصبروا وحدوا الصف، وهذه الكلمة أنا أنصركم عليهم. بس ما هيك عمل للمسلمين؟ شو عمل المسلمين؟ جماعة من المسلمين وقفوا مع إيران، وجماعة من المسلمين وقفوا مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا، وصار هؤلاء يظهرون فيما بينهم أنهن على عداوة وكذا، وهم فيما بينهم متفقون على استئصال المسلمين، ويقاتل بعضهم بعضا بنا بالمسلمين، فكيف تقوم لنا قائمة؟ يعني بدي أوضح لسه شوية هالمسألة، لأن للأسف هالمسألة ما بس موجودة عند القادة العالم الإسلامي والزعماء المسلمين، حتى نقول يا أخي ما عندهم دين، لك حتى مسلمين حركات إسلامية، حركات إسلامية عندهم باع في الجهاد وكذا، عم يوقعوا بهذه الأمراض الخطيرة، بتلاقي حركات إسلامية مضطهدة من المشروع الصهيوني في فلسطين وغيرها، تلاقي مؤيدة لإيران. كيف أنت تؤيد هؤلاء؟ لك يا أخي عم يعطوني مصاري وقف ضد اليهود، لك يا أخي أنت اليهود قتلوا شعبك وهجروا الناس واحتلوا البلاد، وهؤلاء أيضا قتلوا واحتلوا وشردوا، شو عاملين قومية لأنك أنت فلسطيني بدك بس تدافع عن فلسطينيتك، وهؤلاء قتلوا السوريين والعراقيين واللبنانيين واليمنيين، لك ما دخلني فيهم، نحن أمة واحدة، مثل ما قتلت قتلنا، مثل ما شردت شردنا، اليهود عدونا والفرس أعداؤنا، هذا في حكم الله عز وجل. أما في الحكم العصبية القومية، فإذا كنت أنا فلسطيني ساعدني الإيرانيون لأقضي وأتسلح ضد اليهود، فبيصيروا إخوة لي وأدافع عنهم لو قتلوا المسلمين في سوريا والعراق، هذا ليس من دين الله في شيء، يا مسلمون ليس من دين الله في شيء. لا تدافعوا عن أعداء الله اللي قتلوا وشردوا وفعلوا بالمسلمين ما لم يفعله اليهود بالمسلمين، ما تدافع عنهم، اللي كيف صاروا أدوات عندهم، صاروا أدوات لأن صاروا يبرروا أعمالهم، شو ما يعمل لهؤلاء الفرس بالمسلمين بيبررونهم. يا أخي طيب معذورين، لك يا أخي أخذوا العراق، لك يا أخي صدام كان ظالم، لك أخذوا سوريا أعانوا الأسد على المسلمين، يا أخي كمان السوريين عندهم أخطاء، لا تبرروا، لأن ضربوا السعودية، بلك لحكم السعودية ظلام، لك يا أخي إن عم يضربوهم لأنهم ظلام، عم يضربوهم لأنهم ظلام، ولا عم يضربوهم لأنهم سنة، عم يضربوهم لأنهم سنة، بدون يغضوا بلادنا حتى ينشروا التشيع في الناس وينشروا سب الصحابة عن بغير الدين، ما بيجوز الكذاب، لو أعطوك مصاري ما يجوز أصلا تأخذ منهم. مقابل هذا الفريق فريق آخر عم بيعاني من الفرس من عداوتهم، بيقول لك الأمريكان، نحن مع الأمريكان، مع الأمريكان، مع الأمريكان واقفين معنا، عم بيمدونا بالسلاح، عم يعطونا، عم بيهددوا. لك يا جماعة هؤلاء إخوة، الأمريكان والفرس واليهود إخوة، صحيح قد يختلفوا من بينهم بس خلافات محدودة مقدرة، لا يمكن أن يثني بعضهم بعضا، هذه الأيام شاهدة بيننا وبينكم، ما يمكن. اللي مكن لإيران بالعراق هي أمريكا، واللي مكن لإيران بسوريا هي أمريكا، كانوا المجاهدون بس ناقصهم صواريخ ضد مضادة للطائرات، أمريكا منعت وقالت للدول العربية ممنوع تعطوا صواريخ حتى ينزلوا حتى يتمكن النظام النصيري والشيعة من البلاد، واللي مكن لليمنيين للحوثيين في اليمن أمريكا، ما تظنوا هؤلاء أعداء؟ جماعتنا بيجوا بلك نحن حددوا بلادنا ضربونا صواريخ، اركضوا عند أمريكا بيعطوهم أموالهم، هالأموال لو انفقتموها على المسلمين كنتوا عملتوا جيش بالملايين، لا لا يقف وجه أحد، ما يقف وجه أحد، ملايين يمكن بها أعداء الله في بلادنا، يمكنون بها لأعداء الله في بلادنا ملايين. أنا والله أعرف بعض قادة الجهاد، قال لي والله يا شيخ بحاجة بس مليار دولار، قسم بالله قال لي أدخل إلى الشام وحرر الشام من نظام بشار، بس ما حدا عفوني، حكينا مع الدول العربية ما عرف، عم تنفقون أضعاف هذا المبلغ على الأمريكان، ليش؟ حتى يحموكم، ما هم أعداء. وبعدين يا ريت الأمر وقف على المال، الأمريكان بيقولون يا أخي دعاة الإسلاميين بس سجن بس سجن، المشيخ ممنوع يحكم ممنوع يقول كذا، يعني صاروا ينتقموا الأمريكان من الإسلاميين بأيدي العرب، بأيدي جامع العرب. نحن عم نمكن للأعداء، كان ما ضل في داعي يقتلونا. بيقول لك بدل أنا ما قتل الشيخ ويقولوا الصليبية وحرب صليبية، بجيبوا زعيم عربي بيقولوا خلصني منه، هو بيرجع على السجن برتاح. فصار يقتل بعضنا بعضا بأيدينا خدمة لأعداء الأمة في الظاهر، خدمة لأعداء الأمة اللي يظهرون أنهم أعداء وهم متفقون علينا. شو هذا البلاء؟ ما عم يقع فيه بس ناس حكام من المسلمين، عم يقع فيه شباب وقادة من قادة العمل الإسلامي. لذلك يا أخوة الإسلام ارجعوا إلى الكتاب والسنة، إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الفقه، نفهم من عدونا، نفهم من صديقنا، نفهم ماذا يجب أن نعمل مع هؤلاء ومع هؤلاء، ولا نفرق بقوة الأمة ووحدتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الدعاء كلمة سر أهل الإسلام، عندنا اعتصام ساعة النور ساعة 2 بعد الصلاة إن شاء الله، من أجل نطالب بالعفو العام عن الموقوفين الإسلاميين وغير الإسلاميين. وللأسف وعدنا نحن أنه سيكون عفو عام وكذا، وأدرج في البيان الوزاري، بس يبدو لي وعدونا غير قادرين، ما بدنا نقول أكثر من كلمة غير قادرين، أن يلتزموا بوعدهم. لذلك يجب على المسلمين أن ينصروا إخوانهم في السجون، ما نطلعنا 2-3 هنا نتبادل، وخروج في سبيل الله مظاهرة سلمية لا فيها سلاح ولا في شيء. طبعا الدولة لا يعجب الأمر، الدولة بدها المسلمين بس مزلولين، ممنوع حدا يتنفس، ممنوع حدا يحكي كلمة. لك هالدولة حتى لك يا أخي جواتهم شباب السنة، ما في شغل، ما في أكل، ما في شرب، ما في وظائف. طيب حتى عم بيهجروا، هن عم بيهجروا عم يتمشون، هن عم بيهجروا عم يتمشون، إنه أنت مخالف وبيرجعوا. لك ولا حتى يرحموا الناس بالهرب، خلي يسافر إلى بلاد الله، تركوا ما نك طايقين أهل السنة في البلد، تركوا يهجروا. حتى الهجرة لا، إلا بدو يزلوهم بالسجون، يزلوهم بالسجون. نسأل الله أن يغير هذه الأحوال وأن يمكن للمسلمين في الأرض. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم إن البلاء قد اشتد علينا، وإنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك. يا قوي يا منتقم، أرنا في أعداء الإسلام يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.